أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. تقدم بنا الحديث عن حقائق التكاليف الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى إنما دعا لعبوديته بمعنى الفناء فيما أمر، ليتكون إرادة الرب فينا ومشيئته فينا لنعلو بذلك ونكون عنده، كما قال الله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وقد عرف هكذا وجودات للملائكة فقال: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله سبحانه وتعالى العادل أحكم الحاكمين، الذي لا يعتدي على أهل مملكته، وبالتالي إذا كانت العدالة هي مظهر الثبات فإن عنوان استدامة الكائنات بهذا الثبات. وقد عبرنا أنها وجه هذا العالم الذي هو الأرض، هو العالم الوحيد الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، وبذلك كان من هوان الدنيا على الله أنه لم ينظر إليها مذ أن خلقها نظرة رحيمة قط. الدنيا التي هي دار أسفل السافلين، والتي هي حبس المؤمن، بمعنى أن المؤمن هو مرآة الحق. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، وهو إرادة الرب وخليفة الحق المتعال، كما نودي من الحي القيوم إلى الحي القيوم الذي يحمل الأسماء الإلهية، الذي يكون في حقيقته المؤمن لله. وقد عرفه الله سبحانه وتعالى بأنه اسم له: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، له وليس هو. الرازق، الخالق، الباسط، الغفور، كلها وجودات ظهرت بملكوت المؤمن من الملائكة والروحانيين والأنبياء والمرسلين والأولياء وسيدهم حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، الذين هم مظهر الكلمة الإلهية التامة التي تمت صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك الذنوب كما عبرنا هي حركة الزينة وحركة البعد وحركة الرفعة فوق ما يضعك الحق المتعال، كما كان عليه هامان وقارون. إن منشأ الذنوب في وجه هذا العالم إنما تنقسم في أولها لحب التحاسد وحب الاستكبار، أو بمعنى حب الاستكبار الذي يتولد منه حب التحاسد. وهناك ذنوب للذات النفس وهي الخروج عن الحد، وهناك ذنوب في المظالم وهي الاعتداء على الآخر. منشأ هذه الذنوب هي في ماذا؟ هي من زينة الشيطان، من زينة البعد، تغوين الشياطين حتى توقعنا عن المقام الذي فرضه الله لابن آدم، حيث أجد الملائكة له. آدم الذي هو الوجود التام، الوجود الكامل في ولاية آل محمد. الله سبحانه وتعالى قال أن الشياطين سوف تتربص لكل إنسان يكون غني، كما أن الغني في هذا العالم يتربص به الدوائر من الناس من التحاسد من غيرها إلى غير ذلك. إذا كان التحاسد في هذا العالم الذي هو أنزل العوالم وأضيق العوالم، فكيف بك لو كان المقام لعالم البقاء والغنى لعالم البقاء؟ المؤمن هو الغني، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يحبس عنه مقام الغنى وعدم ظهوره في دار الدنيا حتى لا يسبب في ذلك هلاك لنفسه، لأن الناس لو نظرت ماذا يوجد المؤمن وهي الكرامة الإلهية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو ظهرت هذه الكرامة في هذا العالم لما بقي مؤمن، وحينما أقول مؤمن ليس صاحب لحى وليس صاحبة حجاب، إن مشعلة جهنم هي امرأة صاحبة حجاب، وإن تابوت الذي تشتعل منه جهنم هو وجود رجل على وجهه لحية وكان يدعي الإسلام والعياذ بالله. حينما أقول المؤمن هو مقام الفناء في خدمة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، إرادة إمام الزمان تكون عليه، مجتاز لكل وسوسة الشياطين، هو طائع، هو عبد، هو ملاق، هو فاني، وهي درجات. ليس كل مؤمن يتحمل المؤمن الذي فوقه، وليس الذي فوقه يتحمل ما فوقه، وكل له درجات. حتى أولياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت بينهم الدرجات، الخلص الأربع من المقداد وسلمان وعمار وأبو ذر رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك الذنوب الله سبحانه وتعالى يعبر عنها فيما قدمناه أنه مدعاة للهلاك ومدعاة للخراب. قال الحق المتعال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومعنى الفساد هو عدم الانتظام، ونحن عبرنا أن عمل كل إنسان لازم له، وأن من كل عمل يظهر شيطان يحشر معه، وهذا ما تحدثنا عنه في الجلسات الماضية. ولكن هناك أولياء وملائكة يستغفرون الله سبحانه وتعالى فيحبسون هذه الشياطين حتى لا تنطلق فتفني الزرع والنخيل، وقد تؤثر على حركة المطر والجفاف والزلازل وغيرها. وهذا ما قال الحق المتعال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الزلازل من الفساد، حبس المطر من الفساد، عدم البركة في الطعام من الفساد، عدم إتيان الحبة للقمح وغيرها مما هي مركب فيها من دواء وغيره وبسبب وجود الظلمات وقلة البركة. ولذلك هذه الوجودات جميعا هي أمم أمثالكم لكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنها تتأذى من ذنوب البشر. وقد ورد في الروايات أن الأرض التي هي عنوان التراب تحن إلى صلاة المؤمن عليها، وأن الأرض التي والعياذ بالله يعصى الله عليها تستنكر وتشمئز. وبالتالي قدمنا أنه فيما مضى ما من سحابة ترتفع من بلد إلى بلد آخر إلا بذنوب تلك العباد. الأرض تلعن، الأشجار تلعن، الأرض تحن والأشجار تحن. ولذلك مسجد حنانة حن إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما أخرجه الحسن والحسين إلى ضريحه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ومثواه الأخير. معنى الحنان هي ما يتغنى به ذلك الوجود. الإنسان إذا صلى على حضرة سيد الشهداء على الماء فقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يمحو له 100,000 سيئة. هو في كل لحظة وجود الإنسان سيئة، قد باعتقاده، قد بتفسيره إلى غيره، قد بنقص لمقامه على أساس أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. تلاوة صلى الله عليك يا أبا عبد الله على الماء قد ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا الحديث: ولعن أعدائه من الأولين والآخرين تورث الماء شفاء، لأن الماء أساسا هو نبع الحياة، وإذا كان نبع الحياة فله الولاية، وإذا كان له الولاية عرف براءتك من أعداء الله وولايتك لأولياء الله، تسبب في ذلك فرح. حتى العلوم الحديثة أجريت على كثير أن الماء الذي يتنغم عليه بنغم معينة أو يلقى عليه بعض الشيء الذي تستنكره عقول البشرية يضطرب، وما يتناغم عليه يهدأ، حتى أن بعض الحيوانات يلقى عليهم بعض الموسيقى أو شيء من ذلك، في هذا من لا دين له فضلا عن الدين. على كل حال هم أمم أمثالكم، فساد كل العوالم وفساد النفس وفساد العقول وفساد الأبدان من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه بهذا العبد العاجز الجاهل المقصر خلق له الدواء فأعانه على صحته بهذا الدواء. وقد يصاب المرء بذنوب غيره وقد يحمل عن غيره وقد يكون حابسا لشياطين غيره، وبالتالي هذا البدن يتعب، وإذا تعب هذا البدن فإن ذلك كرامة له، وليس كل مرض هو شيطان يفسد فيه، ربما يكون هو تعب حمل المقصرين، لأن لكل أمة إمام وشهيد. الذنوب هي سبب هذا الفساد، فضلا عن ذنوب الاعتقاد، أن ذنوب الاعتقاد هي صرف نظر الحق المتعال عنه، لكن الدماء وغيرها وخراب البلدان وغيرها وزلازل الأرض وحبس المطر وعدم إعطاء الثمرة بركتها، كان الرجل يأكل تمرة في اليوم وتمرتين، اليوم لو أكل 100 كيلو من التمر لا يمكن أن يأخذ ثمرتها، كان لو أكل السمك في يوم ترى هو في كل نشاطه اليوم لو أدى كل طعامه من السمك وغيره لا يأخذ هذا النشاط، هذا سببه من الذنوب. الذنوب يخلق منها شيطان والعياذ بالله، يفسد ما حوله، يفسد الزرع، يفسد النخيل، يفسد مياه المطر، يفسد إن هذه الذنوب الله سبحانه وتعالى ربط كل الوجود فيها، كما أن الطاعات لها مظاهر ملكوتية تصلح هذا الوجود. قيام عبد من عباد الله في أجواف الليل مناجيا لحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يورث ويخلق الله من تسبيحه ملائكة يسبحون بحمده، وهذا ما ورد في دعاء الأسماء عن الملائكة، أن خلقت ملائكة يسبحونك، أن تخلق من تسبيحهم ملائكة يسبحون بحمدك، وهذه مظاهر تجسم الأعمال، وقد وردت للمؤمن أيضا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا على لسان أوليائه فيقول أنه لا بد لكل امرئ من قرين يحشر معه، وهو عمله الذي يعمل، يقول للأول من أنت؟ أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا إلى أن يقول أنا ولايتك لمحمد وآله. هذه الولاية ظاهرة في أعمال الطاعات. بعض الحمقى يتصورون أنه لو حجبوا مناجاة المؤانسة مع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يتصورون أن هذا يمكن أن يصلح في المجتمع، جاهلون أن هذه المناجاة إذا ظهرت ماذا ستظهر من ملكوت الحق المتعال وماذا ستصلح. بعض الناس يتصورون أن الإصلاح بيدهم، بعض الناس يتصورون أنها من قبيل الألعاب السياسية، هؤلاء جهلة وحمقى بإدارة حكمة الحياة وسننها، وكم من أمة جربت هذا الأمر وما لاقت إلا الفساد، ولقد أمضت سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها هذا الأمر، فاحتلبوها دما عبيطا وفتنة عمياء. إن في كل الزمان كان هناك من كانت له الحنكة وكان له الذكاء وكان له الدهاء، حتى ورث عمر بن العاص لعنه الله تعالى ميراث المكر والخديعة كلها، وكان معاوية أيضا كذلك الأمر أهل داهية، ولم يصلح الأمر. صلاح الأمور هي في تولد وجودات ملكوتية من حركة عبادتك، من حركة طاعتك، من حركة عدم المخادعة. إن عدم فعل الذنوب والعياذ بالله من مخادعة الناس والكذب على الناس، حتى الكذب على الحيوان، لا تكذب فإنه يدر عليك اللبن كالبقر وغيره أكثر، الدجاج سيعطيك إن لم تكذب عليه وتطعمه الحلال سيعطيك أكثر، وهذا ما ورد في مجتمع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. أما مخادعة الناس والكذب على الناس والافتراء على الناس والتشبه بكراسي والعياذ بالله، يزيد بن معاوية عليه أعظم العائن الله أصل منبع الفساد للشهوات، هذا لا يمكن أن يبني ولا يظهر سلام، بل سيظهر الفساد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بقية الله خير لكم، ولكن في مقام الكسب عبر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إياك أن تستصغر معصية الحق المتعال، إن من معاصي الحق تضيع حقوق الإخوان، إن من وأعظم ذنب جاءت به ونحن بحوثنا الآتية إن شاء الله في عنوان الذنوب الكبيرة، أعظم ذنب يمكن أن يقاس في الذنوب كلها، وأكثر الروايات جاءت في ذم الذنوب، جاءت في ذم عدم مواساة الإخوان وتضييع حقوق الإخوان. وهذا الذنب يمكن أن ينطردك من ولاية آل محمد. وقد نظرتم إلى قصة علي بن يقطين بالنسبة إلى إبراهيم الجمال، كيف طرده الإمام وهو من أوليائه وهو رجل من أهل الجنة، كيف طرده الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن بابه وحجبه عن بابه، لأنه حجب عن بابه إبراهيم الجمال، إبراهيم حجبه. لذلك أيها الأخوة، لا يستصغرن أحد بذنب، وإذا ما اقترف والعياذ بالله لهوى قد غلبني وأعانني على ذلك شقلتي، فليبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى الرجوع، فإنه لا يذنب العبد وهو مؤمن، وإذا أذنب خرج منه روح الإيمان ولا تعود إليه حتى يتوب، وإذا تاب اعتاد، وإذا اعتاد أصبحت الطاعات ملكة، أصبحت الطاعات ملكة. لذلك قال الحق المتعال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يمكن أن يصل الإنسان من الذنوب أن يكذب بآيات الله ويخرج من هذا العالم والعياذ بالله كافرا وليس بمؤمن، يخرج والعياذ بالله مبغضا لآل محمد ومبغض لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من حيث لا يشعر. هناك ذنوب والعياذ بالله توصل إلى الذنوب الكبيرة كالحرص والحسد وغيرها، وأنا قدمتهم في بحث الجنود، جنود العقل وجنود الجهل مفصلا، لكن ما أريد أن أتحدث عنه في هذه البحوث هي عنوان الذنوب الكبيرة وليس سير الإنسان، هذا الذي عليه الحد، الذي لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل منا ونحن مقيمون على هذا الأمر. ولذلك يقول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله، احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون، فإن المعاصي يستولي بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه في رد ولاية وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع نبوة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال أيضا بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله. انظروا إلى الذنوب كيف يرجعها حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، أولئك الذين ليس أنهم خرجوا من ولاية آل محمد بل كانوا أعداء آل محمد وقتلت آل محمد، حينما قال ذلك الخبيث اللعين الذي وأصل جهنم وقودها الناس والحجارة شمر بن ذي الجوشن لعنه الله تعالى ولعائن ملائكته وأنبيائه ورسله عليه: ما تقول يا حسين حينما كان يعظهم فإنا لا نفقه من كلامك شيء؟ فرد عليه حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: لنسمع، لا لأنه أهل للموعظة بل لنسمع، وكيف تفقهون وقد امتلأت بطونكم من الحرام. انظروا إلى هذا الوجود الذي هو صم بقم عمي فهم لا يعقلون. لا تتصوروا أنه أهل جهنم أنه فقط حليق اللحية، ربما يكون والعياذ بالله على رأسه، وكان عمر بن سعد فقيه الكوفة، وهذا وكان في جيش عمر بن سعد عليهم لعائن الله من يتصف بشدة العبادة في الكوفة، ولكن حملهم والعياذ بالله الحسد، حملهم الحرص، حملهم حب الدنيا، حملهم الرياسة. أأملك ملك الري والري منيتي؟ الجنة يراه ويعلم سيد الشهداء ومعجزات سيد الشهداء وحقيقة سيد الشهداء، لكن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولذلك قال عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار، التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليها النار. ومن هنا في الكافي يروي حديث عن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن أصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناس زعموا أن العبد لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يأكل الربا وهو مؤمن، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن، فقد ثقل علي هذا وحرج منه صدري حين أزعم أن هذا العبد يصلي صلاتي ويدعو دعائي ويناكحني وأناكحه ويوارثني وأوارثه، وقد خرج من الإمام من أجل ذنب يسير أصابه. كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والدليل عليه كتاب الله عز وجل. خلق الله عز وجل الناس على ثلاثة طبقات، وأنزلهم ثلاث منازل، وذلك قول الله عز وجل في الكتاب: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. والسابقون وهي في سورة الواقع. فأما ما ذكر من أمر السابقين فإنهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين، جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن. فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين، وبها علموا الأشياء، وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم، وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء، وبروح البدن دبوا ودرجوا، فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عنهم، مصفوح عن ذنوبهم. ثم قال: قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم قال في جماعتهم: وأيدهم بروح منه، يقول أكرمهم بها ففضلهم على من سواهم. فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم، مما يعني أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أن سير الأنبياء متفاوت، لكنهم مؤيدون بروح ماذا؟ القدس الذي به يعصمون. نعم، وأيده في جماعتهم، نعم، مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم. ثم ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقا بأعيانهم، جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الإيمان وروح القوة وروح الشهوة، نعم، وروح البدن. فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة، مما يعني أنها موجودة على نحو القوة في وجوده، وهو في سيره يطوي ماذا؟ منازله لتصبح ملك في ذاته، فإذا كملت كان مستكمل الإيمان، وله ماذا؟ وله عناوين. وقد ورد أن من شيعتنا من يسددهم الله في نصرتنا بالروح القدس، وهو مقام العلم، كما كان عليه هشام: ما دلت مؤيدا بروح القدس يا هشام، ما دمت ناصرنا آل محمد. وهذه من مع أنها خاصة للأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها أيضا لمقام الناصر لأولياء آل محمد، وقد بينا هذا فيما مضى مفصلا. ولذلك قال: فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربع حتى تأتي عليه حالات. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذه الحالات؟ فقال: أما أولهن فهو كما قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا ينتقص منه جميع الأرواح، وليس بالذي يخرج من دين الله، لأن الفاعل به رده إلى أرذل عمره، فهو لا يعرف للصلاة وقتا، ولا يستطيع للتهجد بالليل ولا بالنهار، ولا القيام في الصف مع الناس، فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضره شيء. أمير المؤمنين سلام الله عليه ويتحدث مع هذا على عنوان التفصيل، أن هناك نقص يكون مغفور له، وهناك نقص لا يكون مغفور له، والنقص المغفور له حينما يكون هو قاصر عن ذلك، سواء قاصر بدنيا أو أرزل العمر أو من أشباب معنى العاجز. والله سبحانه وتعالى أعز من أن يكلف إنسان هو عاجز عن إتيان ماذا؟ هذه الطاعات، لأنه يقول: لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. ولذلك قال: فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضره شيء، ومنهم من ينتقص منه روح القوة فلا يستطيع جهاد عدوه ولا يستطيع طلب المعيشة، ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو مرت به أصبح بنات آدم ولم يحن إليها، لم يحن إليها ولم يقم، وتبقى روح البدن فيه فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك الموت. فهذا الحال خير لأن الله عز وجل هو الفاعل، هذا خير له وهو في سيره، وإن عجز عن القيام بالعجز والمرض وكبر السن لكنه هذا له ثواب، تحمل فيه له ثواب. وقد تأتي عليه حالات في قوته وشبابه فيهم بالخطيئة فيشجعه روح القوة ويزين له روح الشهوة ويقوده روح البدن، مما يعني أن الشياطين هي أساسا موجودة في الإفراط، لذلك من يزين له؟ روح الشهوة، أليس كذلك؟ فإذا معنى قول رسول الله: لكل قلب أذنان، أذن ينفث فيها الشيطان وأذن يتكلم بها الملك، هي جهة النفس، يعني إما إفراط وإما تفريط، ومقام الاعتدال هو مقام الشريعة. ولذلك قال: حتى توقعه في الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفصى منه فليس يعود فيه حتى يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، وإن عاد أدخله الله نار جهنم. فأما أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى، يقول الله عز وجل طبعا: ومن لم شملهم آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بيعرفوا الكتاب كان عليه السلام يوم الغدير، والله الكتاب كان حضرة رسول الله أو كتاب الله، يعرفون محمدا والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك أنك الرسول إليهم فلا تكونن من الممترين. فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم الله بذلك فسلبهم روح الإيمان وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوة وروح الشهوة وروح البدن. ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: إنهم إلا كالأنعام، لأن الدابة إنما تحمل بروح القوة وتعتلف بروح الشهوة وتسير بروح البدن. فقال له السائل: أحييت قلبي بإذن الله يا أمير المؤمنين. إذن منبع هذه الذنوب هي من هذه الروح، من روح، من عدم اعتدال روح الشهوة وروح القوة وروح البدن. المؤمن بروح الإيمان يلجم ويعدل هذه القوة، وأنبياء الله يعدلون روح الإيمان بروح القدس لأنها مقام العصمة، وباقي الناس المعارضون لمقام النبوة والولاية كما قال أمير المؤمنين: الولاية، يعرفون أن الولاية والنبوة، يعرفون محمدا والولاية. وسماهم أول الدعوة كانت هذه، الإمام الصادق بيّنها بعدين مين، الله سبحانه وتعالى عبر عنهم إنهم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، إنهم إلا كالأنعام، إلا كالأنعام، مما يعني أنها مقام الحصر. من هذه الذنوب، من هذه الأمور تتولد الذنوب. سيدتنا صلوات الله وسلامه عليها تعبر أن الطاعات، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هي فلسفة الحياة حتى عند العقلاء، وقد بيّنت هذا العنوان في علل فرض الأحكام: لأي علة جعلها الله ولو قاسها أهل الأرض لما استطاعوا أن ينبتوا ذرة من ذرات هذه العناوين، بمعنى أن هذه الأحكام وجود بعضها لا يخرب البعض الآخر، هناك كثير من الأحكام يمكن أن تكون صحيحة لكنها لو اجتمعت مع أحكام أخرى لماذا؟ لخربت الموازين، إلا في هذه الشريعة كما قال الحق المتعال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، مما يعني أن وجود هذه الأحكام وهذا الزجر لا يخل شيء بشيء، بل يعدل حقيقة المجتمع، ولا يمكن لأحد أن يشرع هكذا وجود غير حضرة رسول الله والأئمة والله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: نحن العالون الذي أشهدنا خلقكم فأوجبنا عليكم ما يصلح شأنكم. ولذلك عن حضرة سيدتنا ومليكتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بنت أمير المؤمنين عليه السلام قال: قالت فاطمة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها في معنى فدك: لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله بينة بصائره وآي منكشفة سرائره وبرهان متجلية ظواهره مديم للبرية استماعه وقائد إلى الرضوان اتباعه مؤديا إلى النجاة أشياعه فيه تبيان حجج الله المنورة ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة وجمله الكافية ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة وبيناته الخالية. ففرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، وهي تتحدث عن ملكات ليس هذا العالم وليس انتظام هذا العالم، بل انتظام كل العوالم الإلهية التي تأتي مع الأيام، يوم الآزفة ويوم الآفكة ويوم الأحقاب ويوم الحسرة ويوم الندامة. كمل العقول هم الذين يفنون عنوان الشرك، لأنهم عالمون يعلمون أن كل شيء هو مظهر سلطنة الحق المتعال. نعم، ففرض الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تبيينا للإخلاص، والحج تسنية للدين، والعدل تسكينا للقلوب، والطاعة نظاما للملة، والإمامة لما من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على الاستجاب، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية عن السخط، وصلة الأرحام ممناة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكيال والموازين تغييرا للبخسة، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم، والعدل في الأحكام إيناسا للرعية، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته، فما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه. فاتقوا الله حق تقاته فيما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه، وبذلك يرتفع عنوان المفسدة. أنت الذي تتصور أنه في الشرك، ومعنى الشرك كما سيأتي معنا هو شرك في الولاية، وإنما ورث الناس فاحتلبوها دما عبيطا وفتنة عمياء لأنهم أشركوا. ولذلك قالت تطهيرا من الشرك، وإذا طهر من الشرك كان الإخلاص للربوبية، وعلى مائدتها يتحقق الإيمان. وإذا تحقق الإيمان قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. إذن أهم ورثوا الفساد، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وجرت دماء الناس وأعراض الناس فيما جرى في هذه الأمة كالمزاريب بل كالأنهار. كم من فرج حرام ارتكب، وكم من دم حرام سفك، وكم من مال حرام أكل، وكم من جهنم أسعرت، وبذلك ظهر الفساد. ولذلك أول شرط من الذنوب الكبيرة هو عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الرواية التي يرويها العياشي في تفسيره عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله قال: يا معاذ، الكبائر سبع، وفي رواية عشر، فينا أنزلت ومنا استخفت، وأكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا أهل البيت. فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله. لاحظت وين الشرك صار؟ مش انه الله قاعدين اثنين على كرسي، ما في مخلوق بالارض بيقول في اثنين قاعدين ليكون له الحد. حتى عبدة الاصنام يقولون انما نعبدهم ليقربونا زلفة الى الله، وهم لا يدعون انه هو الله ينتهي عند هذا الحد، بل يتخذون الوسيلة، وقد سمى الله الوسيلة شرك. من تشرك في أمر الله، من إذا واليت من لم ينصبه الله وخالفت من نصبه الله، فأنت رددت على الله وأشركت أمرك في أمر الله حينما فرضت لفلان وفلان ولاية. وهذا معنى الشرك من الكبائر، وأعظم الذنوب وأعظم الكبائر هو عنوان الشرك. هذا ممن يرتضيه الإمام أو ليس ممن يرتضيه الإمام. إذا نصبت وجودا ورضيت بطاغوت فأنت ممن أشركت بالله، وهذا الشرك حيث جعله من الذنوب ولم يجعله من الخروج من عنوان الإسلام. وإذا كنت تعلم فقد رددت على الله وكذبت الله، فأنت لست بمسلم، وهذا الذنب يخرجك من الإسلام. هذا الذنب يخرجك من الإسلام فضلا عن الإيمان. إذا كنت تعلم أن الله يقول هكذا ورسول الله وأنت ترد عليهم. نعم، أهل الفقاهة التزموا أنه يكفي الشهادتين وهذا يخرج من الإيمان لمن لا يعلم. أما من كان يعلم وكتم هذا الأمر فأنه خرج من الإسلام. نعم، فإن الله قال فكذبوا وكذبوا. أما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه. وأما عقوق الوالدين فإن الله قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، فقد عقوا رسول الله في ذريته وأهل بيته. وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم، والعياذ بالله، حينما ادعوا أنها لا تملك شيء وليس لديها، وأن ما تتحدث عنهم في فضائل علي كذب، وأن رسول الله لم يقل، وهذا معنى القذف المراد. وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، أصلا أنكروا حق لآل محمد. وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه وخذلوه. وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه أصلا، بل بيفتخروا فيه بالنوادي، بل بيفتخروا فيه وين؟ بالنوادي. ولذلك عن أبي عبد الله عليه السلام فيما أورده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من عبد إلا وعليه أربعة جنة حتى يعمل 40 كبيرة، فإذا عمل 40 كبيرة انكشفت عنه الجنن، فيوحى الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم، أي للملائكة، بأجنحتكم، فتستره الملائكة بأجنحتها. قال: فما يدع شيء من القبيح إلا قرفه حتى يمتدح إلى الناس بفعله القبيح، فيقول الملائكة: يا ربي هذا عبدك ما يدع شيء إلا ركبه، وإنا لنستحي مما يصنع. فيوحي الله عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه، فإذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت. أول علامة من مطرودية الحق سبحانه وتعالى هو إنكار الفضل، وبالتالي إذا ذكر فضل آل محمد اشمأز قلبه وبغض هذا الحديث، فاعلم أن هذا ممن رفع الله الستر عنه أساسا، وهذه علامة المنافق. فعند ذلك ينتهك ستره في السماء وستره في الأرض، لأن هناك ملائكة في السماء تشهد. لا تفكر إذا فعلت الذنب في بيتك أو خبيت المظالم أنه ما في ملكوت عم يشهد. رسول الله والأئمة والأنبياء والملائكة جميعا ينظرون إلى عملك، وهذا ما ورد عندنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يرى ورسول الله يرى والمؤمنون يرى، والمراد من المؤمنون الأئمة عليهم السلام. ومن هنا ورد في الحديث: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. قال إن العبد إذا صنع الحسن أمر الله الملائكة أن تنظر إليه، حتى لو هو لحاله ببيته، وإذا صنع السيئة ستر عليه. هناك بأجنحتها الملائكة ترتفع، إذا رفعت كشف لأهل السماء ولأهل الأرض. هذا كيف يدخل إلى الجنة؟ هذا كل الملكوت بيعرفه، والعياذ بالله، شارب الخمر أو ظالم أو مخادع أو مكيد أو خائن أو آكل للربا أو مبغض لفضائل آل محمد عليهم السلام، أو أنه يستأكل الناس بمحبة آل محمد، كذاب. فيقول الملائكة: يا ربي هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر. فيوحي الله عز وجل إليهم: لو كان لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه. ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه. الذنب خراب، الذنب فساد، الذنب ضياع، الذنب مع كثرة العفو الإلهي ويعفو عن كثير واستغفار الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يمكن أن يصل الإنسان والعياذ بالله في الغفلة والتمادي إلى أن ترفع الملائكة أجنحتها عنه فينظر إليه أهل السماء وإلى ذنوبه. الملائكة تستحي، تدير بوجهها وتستحي أن هذا العبد يظلم أخله، والله سبحانه وتعالى كفيل أن يظهر له هذه المظالم. وفي الكافي عن عبد العظيم السيد العظيم رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام الحسني قال: حدثني أبو جعفر صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: دخل عمرو بن عبيدة على أبي عبد الله عليه السلام، فلما سلم وجلس وتلا هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم أمسك. إنه المهم تجتنب الكبائر الإثم والفواحش. فقال له أبو عبد الله: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. شو الكبائر اللي بتخرج من الإيمان؟ شو هي؟ فقال له: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مما يعني أنه مخلد في جهنم. بعد إذا نصبت أنت خليفة وإمام من عندك فأنت ممن أشرك، كما لو نصبت نبيا من عندك وسنى سنة لك حتى لو نسبها من الإسلام، هي ليست من الإسلام وليست من عند الله سبحانه وتعالى. الله قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أنا الذي أجعل وليس أنت. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبعده الإياس من روح الله، لأن الله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنه يثبت والعياذ بالله العجز لله. ثم الأمن لمكر الله، لأن الله عز وجل يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أثبت لهم الخسران، والأمان من مكر الله هو عدم التوجه إلى الإمام وإلى طاعة الإمام. ومنها عقوق الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العاق جبارا شقيا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله عز وجل يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات، لأن الله عز وجل يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه بتقول عن وحده والعياذ بالله، انه هيدي زانيه، هيدي المحصنه عم بتروح، هيدي عم تجي، دير بالك انت صرت بجهنم، هذا قذف المحصنات وعليك حد في دور الدنيا وما اكثرها والعياذ بالله على ألسن الجاهله. نعم، وقذف المحصنه، لان الله عز وجل يقول: لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وأكل مال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأكل الربا، لأن الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسحر، لأن الله عز وجل يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مما يعني أنه مصر والعياذ بالله على هذا. واليمين الغموس والفاجرة، لأن الله عز وجل يقول: الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. والغلول بمعنى الأخذ من غير الحق، لأن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عز وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان، وترك الصلاة متعمدا أو شيء مما فرض الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقض العهد، ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله عز وجل يقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. وهو من علماء العامة، وهو من علماء العامة. هذه حقيقة الذنوب، نظام للملة. ومقام التوحيد فيه مقام الصلاح، فيه تنزل الخيرات. ومقام الشرك فيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أول الكسب كان في هذه الأمة هو الذنب الأكبر، هو الشرك بالله، حيث أشركوا في أمر الله بولاية أمير المؤمنين من لا حظ له ولا معرفة له، وظنوا أنها رياسة ظاهرية كما كان عليه هامان وقارون، بينما هي حمل على كل العوالم الإلهية. الذنوب هي حقيقة المفاسد، وهذه الذنوب هي أمهات ذنوب هذه الأمة. فأين موطنها التي فيها خلود في النار إلا أن يتوب المرء؟ وقد فتح الله سبحانه وتعالى برحمته عمر الإنسان ليستفيد من مقام التوبة، ولكن اعلم واحذر أن يكون الحق المتعال يستدرجك فيوكل بك شيطانا ينسيك فعل الذنوب وينسيك التوبة، وأنت لا تشعر بهذا الأمر على الإطلاق. وهذه من مكر الله، وقد قدمناه مفصلا. أول ذنب لهذه الأمة التي استدرجت بها كل الذنوب هي فيما كذبوا في قول الله وقول رسول الله في ولاية أمير المؤمنين. بعدها أصبحت القتل، قتل النفس المحترمة، بعدها قذف المحصنات، بعدها أكل مال اليتيم، واستدرجت كل الذنوب على مائدة هذا الذنب. لأنه لو كان هناك إمام ظالم لما استطاع أن يقيم هذه الأمة، لأن الله ولا يحييها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن لكم في القصاص حياة. وهذا الذي خادع وقرب المنافق وباعد المؤمن أورث الموت وليس الحياة، ولذلك ابتليت هذه الأمة بهذه المصائب، وكان ذنبها الأكبر هو ذنب الشرك، حيث نصبت وأطاعت، بمعنى أطاعت غير خليفة الله وغير وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلدت في النار فيما صنعت. وقتلوا سيد الشهداء صلوات الله وسلم عليه، فهان قتل الآخرين، وهان القتل في الأرض، وهان القتل في الأرض. ونازعوا أمير المؤمنين، فهان منازعة جعفر بن محمد وموسى بن جعفر والباقر صلوات الله عليهم أجمعين، والجواد والرضا أئمتنا صلوات الله وسلم عليهم أجمعين، حتى أصبح الظلم فيما تعلمونه، سواء كان من بني أمية أو من بني العباس. يا ليت ظلم بني أمية دام لنا وعدل بني العباس في ماذا؟ النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد يظن المرء يرتجف، هذه نعم وذنب لك، احذر أن تشرك بالله، بس هل أدخل أنا ولي لمن ولاكم وعدو لمن عدوكم؟ وهذا موجود بألاف الروايات، مو برواية واحدة ولا بآية واحدة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن كل الذنوب يمكن أن تتدارك، فيما لو ماذا؟ ما كان في شرك. الذنب الوحيد الذي استثني هو هذا، وليس معنى ذلك أن تجعل إلهين. معنى الألوهية هي الطاعة، كما تطيع الملك الجبار تطيع الولي المختار، هذه هي طاعة الله وهذه هي طاعة الطاغوت وإله الهوى كما عبر الحق المتعال. احذروا في الذنوب، واعلموا أن اليوم الذي تشمئز فيه القلوب من ذكر فضل آل محمد، اعلم أن الملائكة بدأت ترفع أجنحتها عنك. أو رفعت أجنحتها عنك. بادروا إلى التوبة، إلى الاستغفار، وإياكم والعياذ بالله أن تؤذوا رسول الله، فإن أذية أوليائه أذية له، من بارز لي وليا فقد بارزني. ولذلك قال أمير المؤمنين: إلا أن يبغضنا أهل البيت. قال: كيف نبغضكم بعد أن عرفنا حقكم؟ قال: أن تبغضوا ولينا، فحين ذلك تكتبوا من مبغضينا. ولينا الصادق وليس مستأكل الناس. إلهي، بحق فضائل الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من علينا نتوجه إليك بفضائله وبكرمه وبكرم آبائه وأمه الكبرى الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، أن تمن علينا بمغفرة وتوبة وعصمة، وتتولى أمرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، تتحنن إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاح، نعوذ بك أن توكلنا إلى أنفسنا أو تتركنا في الذنوب، بل عصمنا بعصمة منك، ولهي قلوبنا بمحبة أوليائك حتى تستلذ في النظر إلى نعالهم. النظر إلى علي سلام الله عليه، عبادة معنى النظر أصل التوجه، فتنشغل بهذه اللذات عن لذات الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.